السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام في لقاء يتجدد مع حضراتكم وحلقة جديدة من المناظرة الكبرى بين السنة والشيعة كلمة سواء في موسمها 17 على التوالي. في هذه الحلقة مشاهدينا الكرام نبدأ موضوع جديد هو موضوع الرجعة، كما عودنا حضراتكم وكما ذكرنا لكم في بداية هذه المناظرة في أول هذا الشهر الكريم أننا معنا أربعة مواضيع مختلفة، كل أسبوع سنطرح موضوع مختلف. في آخر أسبوع من شهر رمضان المبارك، كل عام وحضراتكم بألف خير، يعني سنطرح هذا الموضوع، موضوع الرجعة. اسمحوا لي أن أرحب بفضيلة الشيخ خالد الوصابي العالم اليمني الجليل. شيخ خالد حياك الله.
أهلا وسهلا ومرحبا أخي حسام بالإخوة المشاهدين الكرام في كل مكان، حياكم الله.
حياكم الله شيخ خالد، الله يحفظك. يعني انتهينا من ثلاثة مواضيع في هذه المناظرة، وبإذن الله تعالى نبدأ موضوع جديد هو موضوع الرجعة. قبل أن نتحدث في أبرز المحاور والنقاط الهامة فيما يتعلق بهذا الملف، خلينا نعرف الناس والمشاهدين الكرام بشكل مبسط ما معنى الرجعة. تفضل يا شيخ خالد.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا مباركا إلى يوم الدين. أما بعد، الرجعة في اللغة هي الرجوع إلى الشيء الذي كان الإنسان عليه قبل ذلك، يعني كان يكون على حالة معينة ثم ينتقل منها إلى غيرها ثم يرجع إليها. فالرجوع هو الرد والرجوع إلى ما كان عليه قبل. والمقصود بالرجعة عند الشيعة هو أن يرجع الناس إلى الحياة الدنيا بعد موتهم قبل يوم القيامة. إذن هناك رجعة عند الشيعة تحصل، أن الناس يرجعون إلى الحياة الدنيا قبل يوم القيامة. ولا شك ولا ريب أن الله سبحانه وتعالى قد أخبر في القرآن الكريم على أن هناك رجعة حصلت لبعض الأشخاص، وهي بشكل يعني إما شكل أفراد كمعجزات أو لأسباب الله سبحانه وتعالى أعطى الناس إعجاز لها، يعني كأن يوجد ناس يهربون من الموت فيميته الله ثم يعيدهم إلى الحياة الدنيا من أجل إثبات المعجزة لهم. والذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أن يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه، وقوم موسى. لكن لم يكن هناك عودة للعقاب ولا للانتقام ولا للثواب ولا للحساب. فالرجعة عند الشيعة تختلف عن الرجعات في الأمم الماضية. الرجعة عند الشيعة هي رجعة الناس لأن يعاقبوا في الدنيا وأن يحصل تصفية الحسابات وأن يتم الحساب في الحياة الدنيا قبل يوم القيامة. إذن الرجعة التي يقول بها الشيعة، ما الغرض منها؟ ما الهدف منها؟ لماذا الشيعة أصروا على أن هناك عقيدة تسمى عقيدة الرجعة؟ لعدة أسباب. السبب الأول على أنهم رأوا أن الأئمة الذين وعدهم الله كما يعتقدون ويدعون بالإمامة، لكن هؤلاء الأئمة لم يكونوا ممكنين في الأرض ولا حكاما ولا مسيطرين، وليس لهم أي تمكين في الأرض، بل كانوا كما يدعي الشيعة مقهورون مغلوبون وماتوا مسمومين أو مقتولين. طيب، نأتي إلى الأدلة التي استدلوا بها، مثل قول الله سبحانه وتعالى: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض. أين التمكين؟ هل حصل التمكين لأئمة الشيعة؟ لا، لم يحصل لهم التمكين. إذن متى سيكون؟ قالوا لا هذا مؤخر، التمكين سيحصل في الرجعة. وكذلك يقول الله سبحانه وتعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. هذه الآية الكريمة نزلها الشيعة على أئمتهم، وقالوا أن الله وعد الأئمة بأن يجعلهم خلفاء وحكام. فلما رأينا في الواقع ما وجدنا شيئا من ذلك، قالوا لا، هذا أصلا هذه الآية لن تتحقق إلا في الرجعة. وكذلك قالوا في قول الله سبحانه وتعالى: إن الأرض يرثها عبادي الصالحون، ووراثة الأرض والتمكين، قالوا إذا لم يتحقق لهم الإمامة في حياتهم هم سيموتون ثم يبعثون للتحقيق الهدف الأول، وهو ماذا؟ الحكم والسيطرة والتمكين. الهدف الثاني من الأهداف الرجعة هو أن يحصل لهم الانتقام من أعدائهم، يعني كيف يكون أهل البيت قد ظلموا وقتلوا وضربوا طيب مع أنه عندهم القدرة، ليش ما تمكنوا من أعدائهم؟ لماذا لم ينصرهم الله؟ الشيعة سيجيبون على ذلك، يقولون أنهم سينتصرون في الرجعة. كل شيء مؤجل، يعني الآن الإمامة مؤجلة والانتصار مؤجل والانتقام مؤجل وكل شيء مؤجل، فيزحلقونها جميعا إلى الرجعة. والرجعة هي عبارة عن قيامة مصغرة مستعجلة يعتقدها الشيعة، وأنه سيأتي الأنبياء السابقون وسيأتي أصحاب موسى، وسيأتي ناس آخرون سموهم بأسماء سيحصلون في الرجعة، وتحصل معارك وتصفية حسابات بين علي بن أبي طالب وبين معاوية بن أبي سفيان، وتقع معركة صفين رقم 2، وكذلك سيأتي المهدي ويخرج أبا بكر وعمر من قبريهما ويوقد عليهم الحطب ويخرجهما غضين طريا، أي حتى أن الصحابة سيرجعون. إذن هذا مضمون فكرة الرجعة، هي للتمكين من أهل البيت، لتمكين أهل البيت وللانتقام من أعدائهم.
هل الرجعة مثلها مثل البدو والإمامة والمهدي أصل من أصول الدين عند الشيعة؟
الرجعة عند الشيعة هم مختلفون فيها اختلافا كثيرا جدا.
نعم.
لأن الرجعة أصلا كانوا ينكرونها في الزمان المتقدم ولم تكن إلا قليلا، ثم في الآونة الأخيرة بعدما جاءت الدولة الصفوية وتمكنوا ونشروا تلك الروايات وألفوا كتب في تأسيس الرجعة، لكن الأغلب من حيث الشيعة الأغلبية يرون أن الرجعة من ضروريات المذهب، يعني من أمر ضروري من ضروريات العقيدة، بل إن المجلسي يقول عبارة لو قرأت لك هذه العبارة، يقول: وظني أن من يشك في أمثالها، يعني في أمثال الرجعة، فهو شاك في أئمة الدين. ماذا تعني عبارته؟ تعني لو أن إنسان شك في الرجعة ولم يؤمن بها، كأنه يشك في الأئمة المعصومين عندهم. يقول: وظني أن من يشك في أمثالها فهو شاك في أئمة الدين، ولا يمكن إظهار ذلك من بين المؤمنين. إذن يرى أنه يعني إذا الإنسان شك في الرجعة كأنه يشك في الإمامة وما إلى ذلك، بل إنهم يرونه خارج عن الإيمان، وهذا ما صرح به عبد الله شبر في كتابه الذي ألفه بعنوان حق اليقين. سأقرأ لك عبارته، ماذا يقول عبد الله شبر. يقول عبد الله شبر وهو يتحدث عن الإمامة ومنكر الإمامة، يقول فيها أن الذي ينكر الإمامة يخرج عن ربقة المؤمنين. يقول: اعلم أن ثبوت الرجعة مما اجتمعت عليه الشيعة الحقة والفرقة المحقة، بل هي من ضروريات مذهبهم. إلى أن سرد الكلام ثم قال: أصل الرجعة حق. هذا في صفحة 337. أصل الرجعة حق لا ريب فيه ولا شبهة تعتريه، ومنكرها خارج عن ربقة المؤمنين. إذا مفهوم كلام عبد الله شبر على أن الذي ينكر الرجعة أنه ليس مؤمنا، وبهذا سيخرج عن الإيمان ويخرج عن التشيع. وبهذا تصنيف عبد الله شبر لها يدل على أنه يراها من الأصول. وكذلك فيه تلميح من الطوسي في كتاب العدة إلى أنها تكون ربما من الأصول. إذن أصل الرجعة حق لا ريب فيه ولا شبهة تعتريه، ومنكر وخارج عن ربقة المؤمنين، فإنها من ضروريات مذهب الأئمة الطاهرين.
نعم.
وكذلك يقول إبراهيم الزنجاني في كتابه عقائد الإمامية وهو يتحدث عن الرجعة، يقول: اعتقادنا في الرجعة أنها حق. ثم تكلم كلاما كثيرا عن الرجعة وقال: إن أصل الرجعة حق لا ريب فيه ولا شبهة تعتريه، ومنكرها خارج عن رتبة المؤمنين. إذن هذه بعض إشارات علماء الشيعة، لكن لا يستطيع الشيعة أن ينكروا أنه حصل خلاف بينهم من عهد الشريف المرتضى، بل هناك روايات في كتب الشيعة تشير إلى أن الشيعة المتقدمين كانوا ينكرون هذه الرجعة ولا يؤمنون بها حتى في عهد الأئمة كانوا ينكرونها. ولهذا مثلا في رواية في كتاب الإيقاظ من الهجع للحر العاملي يقول عن زرارة عن أبي جعفر الذي هو محمد الباقر أبو جعفر الصادق، قال: حدث عن بني إسرائيل يا زرارة ولا حرج. الآن محمد الباقر يتكلم مع زرارة، يقول له: يا زرارة حدث عن بني إسرائيل ولا حرج. قلت الآن المتكلم زرارة: إن في أحاديث الشيعة ما هو أعجب من أحاديثهم. يعني يقول زرارة، يقول محمد الباقر: يوجد عندنا أحاديث أشد من غرابة من أحاديث بني إسرائيل. فقال: وأي شيء هو يا زرارة؟ إيش عندنا نحن الذي هي أشد من يعني أحاديث بني إسرائيل؟ قال زرارة: فاختلس في قلبي. يعني حصل فجأة أنه نسي إيش كان يريد يقول. فاختلس في قلبي فمكثت ساعة لا أذكر ما أريد. فقال: لعلك تريد الرجعة، يعني أنت تفكر في الرجعة، تريد تنكر الرجعة، شاك في الرجعة. قلت: نعم. قال: حدث بها فإنها حق. فمفهوم هذه الرواية الشيعية في كتاب الإيقاظ من الهجع الحر العاملي أن زرارة نفسه كان شاك في الرجعة ولم يكن على يقين منها، وكان يصنفها على أنها من أحاديث بني إسرائيل. وأكثر من نشر فكر الرجعة هو جابر الجعفي، لم يكن فكر الرجعة منتشر بين الشيعة، وإنما كان له اليد الطولة في نشر أحاديث الرجعة هو جابر الجعفي. ولهذا وردت الروايات كما حكاها صاحب بحار الأنوار يقول أن الأئمة كانوا يمدحون جابر الجعفي ويقولون لقد بلغ من فقهه أنه يستطيع أن يستنبط من القرآن رجعة. قالوا كيف؟ قال إنه يستنبط من قول الله عز وجل إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاده فمدحه. طيب إذا كان جابر الجعفي هو الراوي هو الذي استنبط وليس الإمام، إذن معناها أن هذه الرجعة ليس لها أساس لأن الذي استنبطها هو جابر الجعفي. نعم أخي.
نعم. طيب خلينا نأخذ الموضوع بالتفصيل ونبدأ بمجموعة مهمة جدا من المحاور. أولا نبدأ بالقرآن الكريم. القرآن جاء فأبطل الرجعة إلا ما نص عليه قطعي القرآن، ما معنى هذا الكلام؟
نعم، الأصل أن الرجعة جاء القرآن في إبطالها بعدة آيات كريمات.
نعم.
منها قول الله عز وجل وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون. إذن هذه الآية قطعية على أنه من أهلكه الله سواء كان الهلاك هنا بموت أو بعذاب، لأن لأن الموت الطبيعي قد يسمى هلاك لقول الله سبحانه وتعالى مثلا لما يتحدث الله سبحانه وتعالى عن المواريث يقول إن امرؤ هلك إن معنى هلك مات. وقال الله سبحانه وتعالى عن يوسف قال حتى هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا، لن حتى إذا هلك قلتم، معنى هلك هنا إيش؟
مات.
إذن الهلاك قد يأتي بمعنى الموت لأن الله يقول وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون. إذن هذه ليس الهلاك بالعذاب، لأن الله سبحانه وتعالى يفرق في القرآن الكريم بين الهلاك بالعذاب والهلاك الطبيعي بدون، يعني الهلاك نوعان في القرآن، هلاك بعذاب وهلاك بدون عذاب. فإذا أراد الله الهلاك بالعذاب يزيد كلمة أهلكناهم بعذاب بئيس، لكن إذا أراد الهلاك مطلق الهلاك الذي يعم العذاب والموت الطبيعي يقول هلاك بدون أن يزيد كلمة عذاب. إذن هذه الآية الكريمة وهي أول الآيات وهي صريحة، قال الله وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون، فيها نص صريح على أن من أهلكهم الله سبحانه وتعالى سواء كان بعذاب أو بموت أنه لا يرجع إلى الدنيا. وكذلك قال الله سبحانه وتعالى حتى إذا جاء أحدهم الموت قال ربي ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، قال الله كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. هذه الآيات نص صريح وقطعي الدلالة على أن الأصل عدم الرجعة، لكن لو جاء في نص القرآن من الأمم الماضية أن هناك قوم أماتهم الله ثم بعثهم وجاء الدليل القطعي في القرآن آمن به، لكن يبقى الأصل. ما هو الأصل؟ أن الأصل عدم الرجعة، ومن يقول بالرجعة عليه أن يأتي بدليل قطعي كما أوردنا دليل قطعي. إذن عندنا دليل قطعي، ما هو الدليل القطعي؟ عدم الرجوع. إذن من يدعي أن هناك رجوع أو أن الناس يرجعون إلى الدنيا قبل يوم القيامة بعد موتهم عليه أن يثبت لنا دليلا قطعيا مثل ما وردت أدلة عن الأمم الماضية. أما أن يأتي ويدعي أن هناك رجعة لبعض الأشخاص وخصوصا إذا كانت رجعة جماعية ورجعة لتصفية الحسابات والحساب والعقاب، لأن الثواب والعقاب والحساب هذا ليس من مختصات الدنيا وإنما هي من مختصات يوم القيامة. فإذا جاء إنسان يدعي على أن هناك تصفية حسابات، ولهذا سنشير في موضوع الرجعة على أن الشيعة قالوا أن الحسين سيحاسب الناس في الرجعة قبل يوم القيامة، إذا ما عاد فيه حساب يوم القيامة، أخذت الرجعة خصائص يوم القيامة حتى قضية الحساب. وكذلك آيات كثيرة جدا في القرآن الكريم، قال كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون. وقول الله سبحانه وتعالى أولم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون. ثم قال النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، ما قال يرجع فرعون إلى الدنيا. إذن هذا هو الأمر الأول، الأصل أن القرآن قد جاءت فيه آيات قطعية بعدم الرجعة، فمن يدعي الرجعة عليه أن يثبت دليلا قطعيا في القرآن الكريم. إذا كان الله سبحانه وتعالى قد نص في القرآن الكريم على رجعة الحمار، يقول كما ذكر الله سبحانه وتعالى الذي مر على قرية وهي خاوية على عرشه ثم ذكره الله وذكر حماره، فإذا كان الأئمة لهم شأن وعظيم وسيبعثون ويحشرون قبل يوم القيامة ويرجعون، اعطونا آية قرآنية تدل على ذلك ونحن نصدق به. نعم.
طيب ثانيا لم يدل القرآن الكريم على رجعة أحد بعد النبي محمد صلى الله عليه وسلم.
ما في أحد في القرآن الكريم دل على رجعته يقول ما في آية تقول أن الناس سيرجعون بعد موت النبي محمد أبدا، هذا لا يوجد في القرآن أبدا. تحدث الله عن الأمم الماضية الذين هم أقل شأنا من أئمة الشيعة. إذا كان أئمة الشيعة يعتقدون أن أئمتهم أفضل من الأنبياء السابقين، فإذا كان الله تحدث عن صاحب القرية وتحدث عن قوم موسى والأقوام الآخرون أنهم رجعوا إلى الدنيا، طيب ليش القرآن الكريم أغفل هذه الرجعة ولم يتحدث إليها عنها ولم يشير إليها في القرآن الكريم؟ كل هذا ليس موجودا أبدا في القرآن الكريم. نعم.
طيب نروح لأحاديث أهل السنة التي تنكر الرجعة، ما أبرز هذه الأحاديث؟
أحاديث أهل السنة أبرزها ما ورد في صحيح مسلم وغيره عن جابر بن عبد الله في شأن الشهداء، أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن الشهداء لما ماتوا الله سبحانه وتعالى أحياهم عنده، ثم قال له ماذا تريدون؟ تمنوا، قالوا نعيد أن تعيدنا إلى الدنيا فنقتل مرة ثانية. فقال الله عز وجل في الحديث القدسي إني قضيت أنهم إليها لا يرجعون، يعني الآن الشهداء بعدما ماتوا وأحياهم الله سبحانه وتعالى عنده، يعني طلب منهم إيش تتمنون يا عباد الله؟ إيش تريدون؟ قالوا نريد أن
تعيدنا إلى الدنيا،
تعيدنا إلى الدنيا من أجل أن نجاهد ونموت مرة ثانية، نستشهد مرة ثانية. قال إني قضيت أنهم إليها لا يرجعون. إذن هذا الحديث نص صريح في ماذا؟ أنه لا يرجع. فكيف الشيعة يدعون أن الحسين سيرجع إلى الدنيا بعد أن مات شهيدا؟ لأنه إذا عاد إلى الدنيا وعندهم حديث شيعي، وهذا الحديث الشيعي سيشكل على الشيعة. ماذا سيشكل عليهم؟ إن عندهم حديث يقول ما من أحد مات إلا وسيرجع ليقتل، وما من أحد قتل إلا وسيرجع سيموت. إذن عندنا الحسين الآن وعلي ماتا شهيدين، إذن عندما يموتان شهيدان ثم يرجعان في الرجعة، مضمون الحديث الشيعي أنهما سيرجعان فيموتان موتا طبيعيا. إذن لما يموت موتا طبيعيا سيكون آخر ما ختم لهم به هو الموت الطبيعي. إذن هل سيحسب لهم أجر الشهادة السابقة التي قد استشهدوها، أم أن الشهادة السابقة تصبح ملغية؟ هذا يحتاج إلى أن يجيب عليه الشيعة. كذلك هناك أحاديث على واردة أيضا في كتب السنة عن بعض أهل البيت أنهم أنكروا الرجعة، من ذلك مثلا ما جاء عن عاصم بن ضمرة قال قلت للحسن بن علي إن الشيعة يزعمون أن عليا يرجع، قال كذب أولئك الكاذبون، لو علمنا ذلك ما تزوج نساؤه ولا قسمنا ميراثه. هذا رواه عبد الله بن أحمد في زوائد المسند وهو حديث صحيح. إذن هنا الذي هو الحسن بن علي لما سألوه قالوا في ناس من الشيعة يقولون إن علي سيرجع، وهذا يدل على أن عبد الله بن سبأ كان قد يعني بث في الناس مثل هذه الآراء. فلما وصل الخبر إلى الحسن بن علي قال ليش يقولوا؟ لو كان علي سيرجع ما زوجنا نساءه، يعني كنا نخليهن تحت عصمته حتى يرجع ويكون نساءه، ولا قسمنا ميراثه. إذن هذه الروايات تدل على ذلك. نعم. وأكبرها حديث الحوض، أكبرها حديث الحوض. كيف حديث الحوض؟ هذا مشكل على الشيعة كبير جدا. مثلا حديث الحوض ما نصه؟ مضمون حديث الحوض أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنه سيكون على الحوض فيأتي أناس من أصحابه فيقول أصحابي أصحابي، فيقال إنك لا تدري ما أحدث بعدك، إنهم قد غيروا وبدلوا. إذن هؤلاء الناس الذين سيلقاهم النبي محمد عليه الصلاة والسلام يوم القيامة على الحوض، النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يعرف أنهم قد ارتدوا، فيطردون عن الحوض، فالنبي يطلب عودتهم إلى الحوض ليشربوا، فيقول أصحابي يعني رجعوا لي أصحابي يشربوا الماء من الحوض، فيقول له الملك لا إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. مضمون هذا الحديث، وهذا حديث من أكبر الأدلة التي يعتمد بها الشيعة على تكفير الصحابة، هذا الحديث مضمونه أن النبي صلى الله عليه وسلم لو كان قد حصلت له رجعة كان سيكتشف في الرجعة أن هؤلاء الصحابة قد ارتدوا بعد موته، لكن حديث الحوض يقول لا إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. إذا لو أن النبي صلى الله عليه وسلم عاد في الرجعة ورأى أن أبا بكر سيعود وعمر سيعود وسيعاقبون والنبي سيكون مشرف على هذا العقاب في الرجعة، لا شك ولا ريب أنه سيعرف أنهم إيش قد ارتدوا بعده.
صح.
لكن حديث الحوض يبطل هذا. ماذا؟ كيف يبطل هذا الكلام؟ ويقول لا، يقول له الملك إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. طيب متى علم النبي أنهم ارتدوا؟ في الدنيا ولا عند الحوض؟
عند الحوض.
عند الحوض. الحوض هذا لا يكون إلا يوم القيامة بعد الرجعة، ما يمكن يكون قبل الرجعة أبدا. إذن هذا الحوض ما علم النبي محمد عليه الصلاة والسلام أنهم قد ارتدوا إلا بعدما قامت الساعة وجاء الحوض وكان النبي عنده، حتى أن النبي لشدة عدم علمه بهم استغرب لماذا يطردون على الحوض وهو كان يعرف أنهم من أصحابه، فيقول أصحابي أصحابي، يعني رجعوا لي أصحابي ليشربوا معي من الحوض. فيأتيه الخبر من الملك يقول إنك لا تدري ما أحدث بعدك. وهذا الحديث من أقوى الأدلة على بطلان عقيدة الرجعة عند الشيعة. وأيضا يمكن أن يضاف إليه حديث آخر، ما هو؟ حديث العترة، وهذا من أقوى الأدلة على بطلان الرجعة. وإذا كان حديث العترة يستدل به الشيعة على تثبيت عقيدتهم في التمسك بالعترة وبإثبات المهدي، نحن نتمسك بهذا الحديث في بطلان الرجعة من وجهه. كيف نستدل بحديث العترة على إبطال الرجعة من وجهين؟ الوجه الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تركت فيكم ما إن تمسكتم بلن تضلوا، بمعنى أن التمسك بأهل البيت لا يمكن لا يمكن أن يحصل إلا في حالة عدم وجود النبي، لأنه قل تركت يعني أنا سأفارقكم وأترك فيكم. مفهوم المخالفة أن النبي لو كان موجود فإنه لا يجوز اتباع العترة. إذن السؤال، لو عاد النبي محمد عليه الصلاة والسلام في الرجعة، هل يتبع العترة في الرجعة أو يبطل اتباعهم؟
لا خلاص كده يبطل اتباعهم،
يبطل لأنه عاد الأصل. عاد الأصل لأنه قال تركت فيكم ما إن تمسكتم به، أي لا تتمسكوا بهم إلا في حالة عدم وجودي. إذن في حالة لما أكون أنا موجود إذن لا تتبعون. إذن لما يقول الشيعة أن الرجعة ستحصل وأن النبي محمد صلى الله عليه وسلم سيحصل في الرجعة ويكون هو موجود والمهدي موجود، إذن أول خطوة تحصل في الرجعة أن المهدي يبطل التمسك به ما دام النبي موجود، لأنه لا يمكن الجمع بين النبي وبين العترة في التمسك، لأن النبي حدد متى يتمسك الناس بالعترة بعده، قال تركت فيكم ما إن تمسكتم به بعدي. لأنه لو كان يحصل التمسك بالعترة مع النبي وفي حالة وجوده لوجب التمسك بالعترة في زمن النبي وحياته، يعني قبل موته. الأمر الثاني، فإنه علل في نفس حديث العترة قال فإنهم لن يفترق حتى يلقوني إن على الحوض، ما قال حتى يلقوني في الرجعة. لو كان النبي سيرجع كان يقول إنهما لن يفترقا وسألتقي بهم في الرجعة أو سألقيهم في الرجعة، لكن لما قال حتى يلقوني على الحوض مثل حديث الحوض مباشرة، إذن لما قال حتى يلقوني على الحوض دليل أن النبي لن يرجع ولن يرى العترة أصلا ولن يلتقي بهم إلا إن
إلا يوم القيامة
يوم القيامة. إذن لو كان النبي محمد عليه الصلاة والسلام سيرجع كان سيلتقي بهم أين؟ في الرجعة قبل الحوض وقبل الذهاب إلى يوم القيامة. إذن حديث العترة أصلا هو سيبطل موضوع الرجعة من أساسه. إذن شوف القاعدة الأساسية أن كل دليل يستدل به الشيعة على جزء من عقائدهم وبعض عقائدهم إلا ويكون هذا الدليل نفسه هادما لعقيدة أخرى، يعني مثلا حديث الحوض يستدل به الشيعة لتكفير الصحابة، أليس كذلك؟
بلى.
فنحن استدلنا به على ماذا؟ على إبطال الرجعة. إذن شوف حديث الحوض الذي استدل به الشيعة لتثبيت عقيدة من عقائدهم وهي عقيدة ردة الصحابة وتكفير الصحابة، كان هذا الحديث وبالا عليهم في حيث أنه نص على أن النبي لن يعرف هؤلاء إلا يوم القيامة ويوم الحوض، إذن بطل. وحديث العترة الذي يستدلون به على تثبيت عقيدة ماذا؟ على عقيدة التمسك بالعترة، كان هذا الحديث مبطل للتمسك في زمن الرجعة. يعني إذا ثبتت الرجعة فحديث العترة أصلا مبطل للتمسك بهم في الرجعة. والأمر الثاني كذلك إن حديث العترة بيّن أنه لن يحصل اللقاء ولن يلتقوا إلا ماذا؟ إلا عند الحوض. نعم.
طيب هل جميع فرق الشيعة تؤمن بالرجعة ولا فقط الشيعة الاثنى عشرية هم الذين يؤمنون بالرجعة والفرق الأخرى تنكر هذه الرجعة؟
لا يؤمن بالرجعة إلا الشيعة الاثنى عشرية. أما الزيدية وهم فرقة من فرق الشيعة فهم لا يؤمنون بالرجعة، بل ربما صرح عبد الله بن حمزة في بعض كتبه بتكفير الشيعة الاثنى عشرية وهو من الزيدية ومن كبار علماء الزيدية، على أنه حكم بتكفير الشيعة الاثنى عشرية لأنهم يؤمنون بالرجعة. وكثير والإسماعيلية فيما يظهر لي أنهم لا يؤمنون بالرجعة، وإنما الشيعة الاثنى عشرية. وهذا أيضا من ضمن الأهداف، لماذا الشيعة الاثنى عشرية هم وحدهم الذين آمنوا بالرجعة دون غيرهم؟ لأنهم، وهذا من المصائب العظيمة عليهم، لما حددوا عدد الأئمة باثنى عشر هناك اضطروا على أنه بعد أن ينتهي المهدي، هناك بعضهم طرح تساؤلا إذا كان المهدي هذا سيحكم، طيب ربما لو بقي زمن بعد المهدي من سيحكم؟ هناك حصل الخلاف، فكان من ضمن معالجة هذا الموضوع على أنه سيحصل رجعة من أجل تغطية الفراغ، يعني أنا لما آتي أحصر نفسي وأقول إن الشيعة عالجوا العدد بأمرين اثنين، يعني لما ورطوا أنفسهم بحصروا الأئمة باثنى عشر وحاولوا أن يعالجوا هذه المسألة بأمرين اثنين، الأمر الأول بالغيبة وطول مدة وحياة الإمام، يعني مطوا هذا الإمام ومطوا طول عمره إلى 1150 سنة وعملوا لغيبة. هذه الغيبة هي اختراع لماذا؟ لتغطية الفراغ الحاصل بسبب العدد الذي حددوا أنفسهم وحصروا أنفسهم في 12. الأمر الثاني، حتى مع طول الغيبة ومع طول عمر المهدي لا يزال الشيعة يطرحون تساؤلا، طيب الآن إذا مات المهدي هل هناك شيء قطعي على أنه ستقوم الساعة؟ هناك بعض الشيعة طرح تساؤلا، قال ربما أنه بقي فراغ من زمني، طيب ماذا فعلوا؟ قالوا إذا نعمل حل ثاني وهي رجعة، يعني العدد ما عندنا للعدد 12، مثل شخص ما عنده 12 يكمل العدد لا حتى يفرغ وبعدين يرجع ايش يعبي مرة ايش ثانية
مرة ثانية
اي نعم، يعني قالوا خلاص بعد ما ينتهي المهدي اخذ هؤلاء الجولة حقهم 12، ما هو الحل اذا بقي فراغ زمني؟ ما هو الحل؟ نعمل لهم اعادة
تكرير، يعني الرجعة من جديد،
نعمل لهم اعادة تكرير، يعني رجعة من جديد. اذا الرجعة اصل هدفها ما هو؟ هدفها ملء الفراغ والانتقام والحكم، هذا الملء الفراغ هو يسمى العدد او الهدف رقم 3. لكن ما دام ان فرق الشيعة الاخرى لم تحصر نفسها بعدد محدد من الائمة، ما قالوا ان الائمة 12، اذا من هو الذي حصر الائمة في 12؟
الشيعة 12
فقط. بقية فرق الشيعة هل حصروا انفسهم في 12؟
لا،
اذا ليسوا بحاجة الى الرجعة، لا يحتاج الى الرجعة الا من كبر نفسه وحصر نفسه في 12 امام، اذا قال سنعمل الرجعة من اجل ايش؟ ما معنا الا هذا العدد المحدد 12، نعمل لهم اعادة تكرار،
اعادة تدوير وتكرار للعدد،
نعم العدد، لانهم لو كان العدد مفتوح عندهم ما احتاجوا اصلا الى سواء مات المهدي او قتل المهدي، خلاص يعني الناس سينصبون امام ثاني وثالث ورابع، لكن لا، هو ما عندهم الا عدد محدد، وكأن العدد هذا مقدس لانهم شابهوا بني اسرائيل، لما قدسوا العدد وقعوا في ورطات، ورطة الغيبة، ورطة طول عمر المهدي، وورطة الرجعة، كل هذا من شأن مسألة العدد. إذا ما هي العلة أن الشيعة الاثنى عشرية يؤمنون بالرجعة دون غيرهم؟ أكبر مشكلة هي مشكلة العدد، لأنهم لما رأوا فراغا زمنيا بعد احتمالية أن المهدي يبقى فراغ زمني بعده، قالوا إذا نعمل إعادة تكرار العدد الأول. نعم
طيب، بكل تأكيد الشيعة اخترعوا روايات يعني يستندون إليها فيما يتعلق بمسألة الرجعة، ما هي الأحاديث التي تفرد بها الشيعة في إثبات الرجعة؟
هناك أحاديث، لكن الأحاديث هذه لم تكن مشهورة فيما قبل، لأنه لم تكن حتى عند السلف الصالح، ما كانوا يذكرون إلا أن عبد الله بن سبأ يقول بهذه الرجعة، أو أنهم يذكرون أن جابر الجعفي يقول بها، لم تكن مشهورة، بمعنى أن تلك الأحاديث لم تكن لها ذات الشهرة، ولهذا حتى روى الحر العاملي حديثا في كتاب الإيقاظ من الهجعة في إثبات الرجعة على أن الإمام المعصوم كان يعلم الشيعة التقية. مضمون هذه الرواية سنقرأها فيما بعد إن شاء الله، مضمونها قال: إذا قال لكم الناس هل تؤمنون بالرجعة؟ فقولوا كنا نقول. شوف التعليم، كنا، ما معنى كنا نقول؟
في الماضي،
يعني زمان كنا نعتقد بالرجعة، الآن خلاص بطلنا. وهذا ما يستخدمه الأسلوب الشيعي، يعني بعض الأحيان كيف يقول لك نحن نعم كان هناك غلو الآن لا ما عاد فيه، هذه الطريقة تؤكد لك على أن الأحاديث هذه لم تكن مشتهرة، وإلا لو كانت أحاديث مشتهرة ما استدعوا أن ينكروها ويتستروا عليها وينكرون أنهم يقولون بها، بل إن علماء الحديث السنة كانوا إذا رأوا شيعيا يؤمن بالرجعة أبطلوا حديثه، ولهذا ضعف علماء السنة في كتب الحديث جابر الجعفي ولم يأخذوا عنه أي حديث، قالوا لأن هذا شخص مبتدع يؤمن بقضية الرجعة. إذن أصلا الأحاديث هذه في بدايتها كانت أحاديث أحد كذبوها، وبعد ذلك تطورت وأصبحت منتشرة وكذبوا شيئا ما، أو أن مرجعها إلى الأحد، أو أنها ترجع في بدايتها أحد ثم اشتهرت لكن مرجعها إلى منطق الأحد، وحديث الأحد عند الشيعة ليس عمدة في الاستدلال. ولهذا نلاحظ أن علماء الشيعة المتأخرين مثلا لما نأتي إلى بعض علماء الشيعة يقول مثلا دليلنا ليس هو الروايات، يعني مثلا أنا الآن بين يدي كتاب مجمع البيان للطبرسي وهو يتحدث عن الرجعة، يقول لأن الرجعة لم تثبت بظواهر الأخبار المنقولة. يقول لك نحن ثبتنا الرجعة ليس بروايات ولا بظواهر الأخبار، سواء كان الأخبار قرآن أو سنة. طيب فهمنا بماذا ثبتت الرجعة؟ قال في هذا في تفسير سورة النمل في الآية، يعني يتكلم عن الآية في سورة النمل، قال لأن الرجعة لم تثبت بظواهر الأخبار المنقولة فيتطرق التأويل عليها، وإنما المعول في ذلك على إجماع الشيعة. يعني يقول لنا الآن الطبرسي على أنه ليس الدليل الذي اعتمدنا عليه في إثبات الرجعة هو الأخبار، يعني الأخبار يمكن تأويلها. قال لكننا أثبتنا الرجعة بالإجماع. إذن هو ينفي، وكذلك الشريف المرتضى من قبله ذكر هذا الكلام وقال على أن الرجعة لم تثبت بالأخبار، وإنما يقول في رسائل الشريف المرتضى في المجلد الأول صفحة 126، يقول لأن الرجعة لم تثبت بظواهر الأخبار المنقولة فيتطرق التأويلات عليها، فكيف يثبت ما هو مقطوع على صحته بأخبار الآحاد؟ إذن هنا الشريف المرتضى يعطينا فائدة ثمينة جدا. ما هي هذه الفائدة الثمينة؟ الآن يقرر الشريف المرتضى على أن أخبار الرجعة هي أخبار آحاد. ليش؟ يقول قال فكيف يثبت، يعني مثل الرجعة عنده، فكيف يثبت ما هو مقطوع على صحته بأخبار الآحاد التي لا توجب العلم، يعني الأمر القطعي، العلم القطعي. إذن هنا الشريف المرتضى ينص نصا قاطعا في هذا المعنى على أن الرجعة إنما ثبتت بأخبار الآحاد ولم تثبت بأخبار متواترة، وهذا النص مهم جدا وعزيز يبطل عقيدة الرجعة من أساسها. نعم.
طيب نجي للنقطة التالية ربما أنت أشرت إليها أيضا، الأحاديث هي آحاد في بدايتها ثم كذبوها بعد ذلك وأن مرجعها الآحاد.
نعم، أشرنا إلى هذا أن الأحاديث هي أحاديث آحاد كما ذكر ذلك الشريف المرتضى. والأحاديث أيضا التي قلنا ثالثا أيضا الأحاديث التي نقلها الشيعة تفردوا بها عن بقية المسلمين، بمعنى ماذا؟ بمعنى على أن الأحاديث في الرجعة لا توجد إلا عندهم. يعني لم تجد عند السنة أحاديث تثبت الرجعة على أن الناس يرجعون ويكون هناك تصفية حسابات أبدا. لكن أريد أن أنبه على مسألة مهمة جدا يستغفل بها الشيعة بعض الناس. ما هي هذه؟ الأمر الأول أني في كتاب ألفه بعض علمائنا، مثلا كتاب لابن أبي الدنيا، وهذا ابن أبي الدنيا أحد العلماء كان يجمع القصص والروايات وأي شيء، فألف كتاب اسمه من عاش بعد الموت. كيف من عاش بعد الموت؟ يعني غالب هذه قصص وحكايات أني يقول فلان فلان زاروه ومات وبعدين فجأة قام. هذه أغلب ما تكون لأنه ما كان في مستشفيات اللي مسألة توقف القلب، يعني توقف مؤقتا، الزمان الماضي كان الطب يعني قليل، فربما يحصل أن بعض الناس يخطئون فيظنون أن هذا قد مات لأن القلب يتوقف، يحصل نوع من التوقف أو الحركة، فيظن الناس أنه مات، فربما يستعجلون بدفنه أو يستعجلون بإعلان موته، يجلس ساعة ساعتين ثلاث ثم يحصل له نوع من إيش؟ من الصحو، فيظن أن هذا مات فيقولون هذا عاش بعد الموت. وهذه الحكايات أصلا ليست هي أحاديث نبوية وليست هي أمر مقطوع لا قرآن ولا سنة، وإنما هي حكايات غالبا عن الزمن البدائي الذي لم يكن الطب فيه متطورا. أظن لو واضح الفكرة هذه ولا ما هي واضحة؟
لا لا واضحة طبعا، لأن في ناس حتى بعض الأطباء كانوا ينادوا أنه هو اصبروا شوية على المريض، لا تدفنوه مباشرة بعد الوفاة حتى نتأكد إذا كانت هذه هي غيبوبة مثلا، أو أن في يعني ممكن يحصل إفاقة فيما بعد أو كده، يعني حتى الناس بقى عندها هذا الهاجس في هذه الفترة، يعني بعد أحيانا بعد الوفاة يقولوا للدكتور حتى في الكشف أنت متأكد أن في أن الحالة توفت، وأحيانا بعض الناس اللي بتبقى موجودة كده حوالين المتوفى يقول لك اصبروا يا جماعة ممكن قد يكون أن هي مثلا غيبوبة أو حاجة.
أي نعم. فهذا الكتاب الذي ألفه ابن أبي الدنيا أصبح مصدر يغرف منه الشيعة ويحيلون عليه، فيقولون يا أهل السنة انظروا عندكم أحد العلماء ألف كتابا سماه من عاش بعد الموت وهذا دليل على أنكم تثبتون الرجعة. لا لا، أنا قرأت أغلب هذه القصص هي حكايات على أن فلان مات وأعلنوا موته وفجأة بعد ساعة ساعتين قاموا وصحى من على فراشه.
وبالمناسبة يا شيخ خالد، يعني بعض وسائل الإعلام أجرت بعض اللقاءات القليلة جدا مع ناس كانوا خلاص يعني وصلوا إلى مرحلة التكفين وفي الآخر خرجوا، يعني كانت طبعا حالات نادرة جدا جدا جدا، لكن في بعض وسائل الإعلام أجرت لقاءات معه وسموهم العائدون من الموت.
نعم نعم هناك أشياء يعني بعضهم قد كان دفن، وهذا يعني من القصص المتواترة. لكن هذا كله لا يعود إلى مسألة أنه يعني كان قد مات حقيقة ثم بعث بعد موته، ولكن هذا يدل على أنه لم يكن قد حصل اليقين بموته، يعني ربما كان في غيبوبة، ربما توقف القلب مؤقتا لنوع من الأمراض القلبية يعرفها الأطباء. لكن الشاهد معنا الذي نقوله أن هذه القصص لا يمكن أن يبنى عليها عقيدة، فيقال لا، أن أهل السنة عندهم هذا الكتاب وأنه قد حكى قصص وحكايات، هذا لا يبنى عليه عقيدة، وإنما هي أمور معاشرات لأشياء نادرة حصلت لعدم التأكد الحقيقي أنه قد مات. أما أن يأتي روايات عند أهل السنة حتى عند الزيدية أو غير من فرق الشيعة، ليس عندهم عقيدة ولا روايات تؤمن أن الناس يرجعون بعد الموت. نعم
نعم. طيب لو كانت الأحاديث متواترة فهل يكفر منكرها أم يخرج من التشيع؟
نعم، هنا مسألة مهمة جدا جدا. يعني مثلا تجد أن الشيعة في كتبهم نصوا وبينوا على أن بعض الشيعة لا يؤمن بالرجعة. يعني مثلا لو جئنا إلى كتاب مثلا عقائد الإمامية لمحمد رضا المظفر، فإنه ذكر في هذا الكتاب أن هناك بعض الشيعة لا يؤمنون بالرجعة. سنقرأ النص كما هو، يقول مثلا، يقول والإمامية بأجمعها عليه، يعني على عقيدة الرجعة، إلا قليلون منهم تأولوا ما ورد في الرجعة بأن معناها رجوع الدولة والأمر والنهي إلى آل البيت بظهور الإمام المنتظر من دون رجوع أعيان الأشخاص وإحياء الموتى. هنا يحكي محمد رضا المظفر يقول إني في طائفة قليلة من الشيعة أنكرت الرجعة الأشخاص، يعني ما في رجعة أموات. طيب ما هي الرجعة عندهم؟ قالوا لا، أن الدولة سيرجع، يعني سيحكمون بغض النظر، ما سيعود أشخاص. طيب سؤال الآن، إذا كانت أحاديث الرجعة متواترة وقد نص عليها القرآن عندكم نصا قطعيا ودلت عليها إجماع الشيعة الإمامية كما تقولون، هؤلاء إلا أشخاص الذين أنكروا الرجعة ما حكمهم عندكم؟ تجد أن علماء الشيعة قاطبة الذين تحدثوا عن وجود الخلاف داخل الصف الشيعي وأن منهم من ينكر الرجعة لم يحكم على الأشخاص هؤلاء بالخروج عن الإيمان، وإن كان عبد الله شبر كما قرأنا نصه السابق يقول أن منكر الرجعة خارج عن رقة الإيمان، لكن هؤلاء الأشخاص ما قالوا أنهم خرجوا عن التشيع. ماذا نريد أن نستفيد من هذا؟ نريد أن نستفيد أنتم يا شيعة إذا كان منكر الرجعة عندكم لا تخرجوه عن الإيمان، مع أنكم تدعون على أن الرجعة قد دل عليها القرآن ودلت عليها الأحاديث المتواترة وأجمعتم عليها، ومع ذلك لم تخرجوا من أنكر الرجعة عن الإيمان ولا عن التشيع، فلماذا أخرجتم الصحابة عن الإيمان وعن الإسلام؟ لأنهم خالفوكم في الإمامة، لكونكم تدعون على أن أحاديث الإمامة متواترة وأنه دل عليها القرآن. لا بد أن يكون الحكم واحدا، إما أن يكون هؤلاء الذين أنكروا الرجعة إما أن يكونوا خارجون عن التشيع وعن الإيمان أصلا ويخرجون عن الإسلام، خلاص خرجوهم، وإما أن يكون الصحابة حتى لو أنكروا الإمامة ولو كانت أحاديثها متواترة فلا يخرجون عن الإيمان. لماذا؟ لأننا سنسأل السؤال الآتي، هل الرجعة أحاديثها متواترة أم أحد؟ لا يخلو الأمر من حالتين.
طيب خلينا نروح يا شيخ خالد بعد إذنك لهذا الفاصل، بعد الفاصل نجيب على هذا التساؤل بإذن الله تعالى، فابقوا معنا مشاهدين الكرام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، وعدنا إلى حضراتكم بعد الفاصل وحلقة جديدة من المناظرة الكبرى بين السنة والشيعة كلمة سواء في موسمها 17 على التوالي. ما زلنا مع حضراتكم نتحدث عن الرجعة في أول موضوع لهذا الأسبوع. خلوني مشاهدينا الكرام أجدد التحية على الشيخ خالد الوصابي العالم اليمني البارز. شيخ خالد أجدد عليك التحية.
اهلا وسهلا ومرحبا اخي حسام والاخوه المشاهدين الكرام في كل مكان، حياكم الله.
حياكم الله،
يا مرحبا،
اهلا بك. يعني اذا فيما يتعلق بملف الرجعه، اول موضوع معنا يعني في او رابع موضوع من مواضيع المناظره واول حلقه في هذا الموضوع، وكنا نتساءل قبل الفاصل هل الرجعه احاديثها تواتر ام احاد؟
نعم، هو اهم السؤال في الموضوع، هل الاحاديث الداله على الرجعه متواتره ولا احاد؟ نعم. الشيعة بين خيارين، إذا قالوا أن أحاديث الرجعة أحد بطلت الرجعة أساسا. ليش؟ لأنه لا تبنى العقائد عند الشيعة خصوصا على أحاديث الأحد، ولا يبنى منها عقيدة أصلا، خلاص تبطل عقيدة الرجعة كلها. وإذا قالوا أن الرجعة أحاديثها متواترة، نسأل السؤال ما حكم من ينكر المسألة الفلانية أو القضية الفلانية التي دلت عليها الأحاديث المتواترة هل يخرج عن الإيمان أو لا يخرج عن الإيمان؟ فإن قالوا يخرج عن الإيمان يلزم أن تحكموا على الشيعة الذين أنكروا الرجعة بالخروج عن الإيمان، وإن قالوا لا الذي ينكر الأشياء المتواترة لا يخرج عن الإيمان لزم أن الصحابة الذين لم يؤمنوا بالإمامة حتى لو أنكروها ولو كانت أحاديثها متواترة لا يخرج عن الإيمان. فلماذا أنتم لما تأتون إلى أصحابكم الذين لا يؤمنون بالرجعة وتدعون على أن الرجعة أحاديثها متواترة ولكنكم مع ذلك لا تكفرون أصحابكم وأنتم تنصون في كتبكم على أن هناك مجموعة من الشيعة وتجعلهم شيعة يصنفونهم شيعة، يعني حتى لم يتجرأوا على إخراجهم من دائرة التشيع إلى خارج التشيع، لا ما زالوا تحت بوتقة التشيع ودائرة التشيع. ولهذا قرأنا النص يقول والإمامية بأجمعها عليه، حتى ما يزال يسميهم إمامية إلا القليلون منهم، يعني الآن ما زالوا منهم وما زالوا شيعة وما زالوا إمامية، إذا لم يخرجهم من الموضوع. ولهذا هناك روايات شيعية ذكرها علماء الشيعة ومنها المجلسي في بحار الأنوار، فيها مثلا عن المفضل بن عمر قال الصادق أحسنت يا مفضل، فمن أين قلت برجعتنا ومقصرة شيعتنا تقول معنى الرجعة أن يرد الله إلينا ملك الدنيا؟ إذن هذا حتى بالروايات الشيعية وبناء على عقيدة الشيعة أن هناك مجموعة من الشيعة سماهم جعفر الصادق مقصرة، يعني عندهم تقصير، ومقصرة شيعتنا تقول معنى الرجعة أن يرد الله إلينا ملك الدنيا وأن يجعله للمهدي. ويحهم الآن يعقب عليهم ويرد كلامهم، قال ويحهم متى سلبنا الملك حتى يرد علينا؟ قال المفضل لا والله ما سلبتموه ولا تسلبونه لأنه ملك النبوة والرسالة والوصية والإمامة. هذا في دحال أنوار في المجلد 53 من صفحة 25 إلى 26. الرواية الثانية أيضا عن المفضل بن عمر أنه قال لجعفر الصادق يا سيدي إن في شيعتك من لا يعتقد أنك ترجع مع مواليك وأعدائك، فقال يا مفضل أما سمعوا الأحاديث من رسول الله ومنا بالرجعة؟ أما سمعوا قوله تعالى ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر؟ فالعذاب الأدنى هو وقت خروجنا والعذاب الأكبر هو عذاب يوم القيامة. ثم قال إن جماعة من شيعتنا يقولون معنى الرجعة أن الملك يرجع إلى آل محمد فيكون مهديهم سلطانا ويليهم على هذا ما أخذ الله منا الملك حتى يرجع إلينا. قال ثم قال ويلهم على هذا ما أخذ الله منا الملك حتى يرجعه إلينا، بل فينا ملك النبوة والإمامة والدنيا والآخرة دائما. أما سمعوا قول الله ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين؟ هذا في كتاب الأنوار النعمانية في المجلد الثاني صفحة 91. وأيضا عن المفضل بن عمر أنه قال لجعفر الصادق يا مولاي إن من شيعتكم من لا يقول برجعتكم. هذه الثلاث الروايات تدور حول معنى واحد، ما هو هذا المعنى الواحد؟ إنه يسميهم شيعة مع إنكارهم لماذا؟ للرجعة. يقول إن من شيعتكم من لا يقول برجعتكم، فقال عليه السلام إنما سمعوا قول جدنا رسول الله ونحن سائر الأئمة نقول ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر. قال الصادق عليه السلام العذاب الأدنى عذاب الرجعة، هذا في دحال الأنوار 53 صفحة 24. إذن هنا الشاهد من هذه الروايات على أن هناك من الشيعة من لا يؤمن بالرجعة ومع ذلك ما زالوا يسمونهم شيعة ولم يخرجهم عن دائرة التشيع ولا عن اسم التشيع ولا عن وصف التشيع ولا عن نطاق التشيع. لكن تعال معنا إلى الإمامة، لأنهم ادعوا ادعاء على أن الإمامة أدلتها متواترة خرجوا كل المسلمين. يأتي الشيعي بكل بجاحة تسأله تقول له ما حكم من لم يؤمن باثنى عشر إمام؟ قال لك ليس مسلما، ليس من المسلمين، أنتم خارج الإسلام. ليش يا صاحبنا؟ لماذا يا أيها المحترم؟ قال لأنكم أنكرتم أحاديث متواترة. طيب وهؤلاء الذين أنكروا الرجعة أنكروا أحاديث متواترة ولا أحاديث أحد؟ أنت بالخيار، إن قلت أنكروا أحاديث متواترة لزم أن تكفره مثل ما كفرتنا، وإن قلت أنكروا أحاديث أحد بطلت الرجعة من حيثه وأصبح الرجعة لا قيمة لها. نعم
نعم. طيب النقطة التالية، لو كانت الأحاديث أو لا يوجد إجماع على إثبات الرجعة عند الشيعة، هل لو ثبت بالإجماع هل يكفر منكرها أم يخرج من التشيع؟
نفس السؤال، المسألة الأولى في التواتر. نسأل سؤال، هل أجمعتم على إثبات الرجعة أو لم تجمعوا؟ إن قالوا لم نجمع خلاص سقط الإجماع من أساسه وكفونا المؤمنة، كما يقول الله وكفى الله المؤمنين القتال، خلاص. إذا قالوا لا الرجعة ليست محل إجماع بيننا بل هناك خلاف داخل التشيع، خلاص إذن أنتم ما دمتم مختلفين داخل التشيع ولم تخرجوا هؤلاء الذين اختلفوا معكم عن نطاق التشيع، إذن دليل على أن هذه الرجعة ليست مبنية على أحاديث متواترة. وإن قالوا بل نحن مجمعون على صحة الرجعة وعلى الإيمان بها، نسألكم السؤال، ما حكم من ينكر الإجماع هذا الذي يقول لا نؤمن بالرجعة مع وجود الإجماع؟ إذا قالوا على أنه يوجد إجماع لازم أن هؤلاء الشيعة الذين أنكروا الرجعة الذين نص عليهم علماء الشيعة وقرأنا الروايات وقرأنا كلام العلماء الذين ذكرهم الشريف المرتضى وذكرهم محمد رضا المظفر وذكرهم كثير من علماء الشيعة يقولون أن هناك خلاف داخل الصف الشيعي في مسألة الرجعة على قولين، منهم من يقول الرجعة هي رجعة الدولة وليست رجعة أشخاص من القبور وإنما كانوا غصبت منهم الدولة ترجع إليهم، والقول الثاني قالوا لا لازم الرجوع. إذن أنتم ماذا ستحكمون على هؤلاء الذين أنكروا الرجعة ما دام أنتم تدعون الإجماع؟ إذن يلزمكم أن تخرجوهم عن الإسلام لأنهم خالفوا الإجماع، وأنتم تدعون أن من خالف إجماع الإمامية أنه يصير من حزب الشيطان، لأنه ماذا يقول الشيعة؟ يقول إذا افترق الناس إلى قسمين فكان الشيعة الإمامية في صف وغيرهم في صف، كان الإمام المعصوم مع الشيعة الاثنى عشرية وكان غير الشيعة الاثنى عشرية مع حزب الشيطان، هكذا يصوروا للناس. إذن يلزم أن هؤلاء الأشخاص الذين خالفوا الإجماع خرجوا عن التشيع وعن الإيمان لأنهم خالفوا إجماع الإمامية الذين تدعون على أنهم يعني أجمعوا على صحة الرجعة. وأريد أن أنبه على شيء مهم جدا ذكرته الآن، ما هو؟ على أن الشيعة يقولون إذا اختلف الشيعة على قولين، فقول كان قائله معروف وقول كان قائله مجهول، قالوا فالقائل المجهول ربما احتمال أن يكون هو المهدي أو الإمام المعصوم، ونحن الآن نريد أن نطبق هذا عمليا على مسألة الرجعة. الآن هل الذين أنكروا الرجعة أسماؤهم معروفة ولا مجهولة؟ غالبا يحكيها الشيعة عن مجهولين، ما يحددون أسماء، فيقول بعض شيعتنا بعض الشيعة. إذن ما دام أنكم قد قعدتم القاعدة التي تقول إذا اختلف الشيعة على قولين فكان قول قائله مجهول وقول قائله معلوم، فالاحتمالية أن يكون القائل المجهول هو المهدي لأنه لم يسمى. إذن لما يأتي الشيعة فيذكرون قولين فيقولون قائل لهذا القول مجهول وقائل معلوم، فيرجحون جانب المجهول. لماذا؟
لماذا؟
لاحتمال أن يكون هذا القول نسب إلى الإمام المهدي والمهدي شخصية وهمية ما يريد أن يصح عن نفسه. إذن نحن نعاملكم بالمثل ونلزمكم بالمثل. إذن يلزم أن الذي أنكر رجع منه هو المهدي. إذن يلزم أن الصحيح والقول المعصوم هو قول المنكر الرجعة، لأنكم أنتم الذين قعدتم القاعدة تقولون إذا اختلف الشيعة على قولين فقول قائله معلوم وقول قائله مجهول، فالقائل المجهول يحتمل أن يكون هو المهدي، ونحن نجرعكم من نفس الكأس الذي أنتم أصلتموه لأنفسكم ونقول لكم الآن ما دام أن الذي أنكر الرجعة هو مجهول يلزم أن يكون القائل من هو؟
المهدي،
هو المهدي المنتظر، ويلزم صحة قولنا بإبطال الرجعة وإنكارها لأنه هو قول المعصوم. نعم.
طيب أيضا مشاهدينا الكرام يعني سنفتح لحضراتكم وسائل الاتصال الآن على الهواء مباشرة، يمكنكم التواصل معنا وإبداء تعليقاتكم فيما يتعلق بهذا الموضوع الجديد الذي طرحناه هو موضوع الرجعة. نأتي للنقطة التالية الشيخ خالد، يعني منكر الرجعة حصل في من عهد الصادق برواية المفضل، ما معنى هذا الكلام؟
نعم، هذه الروايات التي قرأناها قبل قليل، الثلاث الروايات التي سبق ذكرها، أن المفضل بن عمر يخبر الصادق إن في جماعة من الشيعة ينكرون الرجعة. إذن إنكار الرجعة ليس حاصلا من الآن، ليس من الشيعة المتأخرين، بل هذا الإنكار حاصل كما تدون كتب الشيعة. نحن ليس لنا يد في الموضوع، لم نكتب نحن لا بحار الأنوار ولا الأروار النعمانية ولا غيرها، هم الذين دونوا هذا الإنكار وهم الذين دونوا الخلاف هذا، وهم الذين قالوا أن الشيعة المتقدمين كانوا ينكرون الرجعة، حتى أن المفضل بن عمر جاء إلى جعفر الصادق وسأله وقال يا مولاي إن من شيعتكم من لا يقول برجعتكم. إذن هل إنكار الرجعة هذا أمر تفرد بأهل السنة حتى يأتي شيعي ويقول أنتم أصلا لا تريدون أن تؤمنوا برجعة الأئمة وتكرهون أن يكون لهم دولة في المستقبل وأنتم حاسدون لنا ولا يريدون، ما إيش نحسدك على إيش؟ هذا الشيعة في الزمن المتقدم من عهد جعفر الصادق يقولون لا يؤمنون بالرجعة. أنت الشيعي دائما يؤول أنتم تكرهون الرجعة لأنكم إيش تتحسسون رؤوسكم، لأنه سيأتي الأئمة وينتقمون من فلان وفلان، وأنتم لا تريدون هذا الانتقام فتنكرون الرجعة. هم يظنون أننا ننكر الرجعة خوفا من ما سيحصل في المستقبل. لا، أصلا هذه الروايات الشيعية تنص على أن إنكار الرجعة ليس حاصلا من اليوم، بل هو من عهد جعفر الصادق فما بعد. نعم
نعم. طيب معي أستاذ مصطفى من مصر. يا أستاذ مصطفى السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا شيخ،
أهلا بك يا أستاذ مصطفى.
بنحييك ونشكرك شكرا يعني جزيلا عليك على التواصل.
لا اسمع شيء
يا نصر. طب يا شباب علونا بعد إذنكم صوت السماعة الداخلية. تفضل أستاذ مصطفى.
السلام عليكم يا سيدي. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سؤال بس مختصر للشيخ خالد بعد إذنك.
تفضل حبيبنا.
حبيبي حديث العبرة. حديث العترة ورد في صحيح الحديث العترة، يعني النص الحديث يقول ايه؟ تركت فيكم ما انت مسكتم به لن تضلوا بعدي ابدا.
تمام.
كتاب الله هذا في ضعف، هذا
حاصل في
مجال الحديث الصحيح على صحته، هذا فيه ضعف الحديث بهذا اللفظ ضعيف. لكن الذي في صحيح مسلم ان النبي عليه الصلاة والسلام اوصى بكتاب الله ثم اوصى بالعترة، يعني اوصى بالاحسان اليهم. لم لا يوجد في صحيح مسلم التمسك بالعترة على الإطلاق، وإنما في أوصى التمسك بكتاب الله ثم أوصى بالعترة. نعم
تمام. طب ماذا عن المهدي؟ هل المهدي هذا المهدي
ما
في يعني فعلا؟ تفضل حضرتك اسمعك.
لا اتفضل انت بتقول هل المهدي ماذا؟
المهدي هل هذا الرجل يعني سمي باسم منتظره كان مهد المنتظر، يعني زي مثلا ايه المسيخ الدجال وصف، واحنا عرفنا ان في مسيخ الدجال ممسوخ العين واعور العين الى اخره. فهل يوجد شخص فعلا اسمه المهدي منتظر ام هذا من خيال
انت الصنة؟ تسال عن كلمه المهدي ولا عن كلمه المنتظر؟ المنتظر ولا المهدي؟
لا اسال عن المهدي بالتحديد المهدي.
طيب
وردت الروايات
شكرا
المهدي. وردت روايات نعم، والشيخ محمد اسماعيل المقدم من علماء الاسكندريه في مصر، من العلماء المشهود لهم بالفضل، ألف كتابا كبيرا سماه المهدي ونقل الأحاديث الكثيرة، وهو أوسع كتاب يتحدث عن المهدي بدقة ورصانة وعلمية. فأنصحك أن تراجع الكتاب، وهو موجود على شبكة الإنترنت، كتاب جميل للشيخ محمد إسماعيل المقدم حول المهدي وبأحاديث ونقل تصحيحات العلماء له. نعم
طيب شيخ خالد، يعني جاء في ذهني يعني سؤال منطقي او عقلي الى حد ما فيما يتعلق بمسألة الرجعة. هل معنى هذا الكلام عند الشيعة مثلا لو ان هناك من مات على معصية ورجع في هذه الرجعة، هل يمكن له التوبة؟
هنا اشرنا اليها في الحلقات الماضية معكم حفظكم الله ورعاكم. هل هناك توبة في زمن الرجعة او لا يوجد توبة؟ هذه المسألة يمكن ان نقسمها الى قسمين. القسم الأول، هل هناك توبة للناس كلهم سواء كانوا أحياء في زمن الرجعة، يعني بعث أموات وفي ناس أحياء على وجه الأرض، هل زمن الرجعة من حيثه الزمن الجغرافي المحيط الجغرافي غلقت فيه باب التوبة، أم أنها غلقت فقط التوبة على الراجعين يعني الذين كانوا أموات ثم قاموا؟ هناك احتمالية حتى أن بعض الإشارات من روايات الأحاديث سنقرأها إن شاء الله في حلقات الرجعة تشير إلى أن الزمن نفسه، هن هذا الزمن إذا جاء المهدي خلاص غلق باب التوبة، يعني هذه إشارات وكنا أشرنا إليها في الحلقات الماضية. هذه ربما تشير إلى مسألة خطيرة جدا، أن المهدي إذا جاء تغلق باب التوبة، إذا حتى الأحياء الذين سيكونون في زمن المهدي ولم يكونوا قد تابوا ولم يكونوا قد أنابوا خلاص ما عاد لهم حل في التوبة، لأن أصبح الزمن حيثه سواء كان لحي في زمن المهدي أو لشخص كان ميت ثم رجع. إذا هذه المسألة الأولى، أو أنه الباب.
هأخذ المسألة الثانية لكن بعد الأستاذ معاوية من ليبيا لأنه منتظر من شوية. أستاذ معاوية السلام عليكم.
السلام عليكم حسام.
أهلا بك يا أستاذ معاوية، حياك الله.
حياك الله وحيا الشيخ الأسد.
الله يحفظك. بارك الله فيك.
حياك الله
يا حبيبي. حياك الله الشيخ خالد.
الله يحييك وبارك فيك، يا مرحبا بك.
والله يا شيخ خالد لا في عودة ولا شيء، دين كله كذب، سامحني على الكلمة، كله كذب وباطل. حياكم الله وحيا قناة صفا ورحم الله محمد صادق.
الله يرحمه رحمه واسعة يا رب.
الله يرحمه.
تفضل يا شيخنا. نعم. المسألة الثانية في إمكانية التوبة في الرجعة.
المسألة الثانية أن يكون باب التوبة قد غلق فقط على من؟ على الذين كانوا أموات ثم رجعوا. وإغلاق باب التوبة هذا أصلا سيترتب عليه مسائل كثيرة. أما إذا قيل أن باب التوبة مفتوح، إذا عندنا احتمالية أن الشخص الذي كان معادي لأهل البيت ثم رجع احتمال أن يتوب، فيبطل الجزم أن الشيعة يجزمون أن أبا بكر وعمر وأعداء أهل البيت ويزيد وشبر بن ذي الجوشن أنهم من أهل النار، لاحتمالية أن هؤلاء إذا عادوا وقد رأوا من عذاب القبر ومن أهوال يوم القيامة
يعني من مانع وقتها فعلا أن هم يتوبوا، يعني استنادا إلى كلام الشيعة
ربما يتوبون. أما إذا قالوا لا أنهم لا يمكن أن يتوبوا وأنهم سيعودون، إذا سنسأل سؤالا وجيها الآن، هل هؤلاء سيعصون؟ بمعنى الآن ملف التوبة غلق وملف الحسنات جمد، هل ملف السيئات مفتوح ولا مغلق؟ الآن لا يسأل سؤالنا عن التوبة ولا عن الحسنات، ملف السيئات الآن السيئات مفتوح بمعنى أنه تزداد لهم سيئات وتتراكم عليهم سيئات في الرجعة، أم أنهم يصبحون جمادات أصلا لا لهم لا حسنات ولا لهم سيئات؟ فإذا قالوا أن سيئاتهم مفتوحة بابها ويمكن يزدادون سيئات، هذا ظلم وهذا اتهام لله سبحانه وتعالى بعدم العدل وحاشا. ليش؟ لأنه غلق عليهم باب التوبة وباب الحسنات، وأما رصيد السيئات ما له؟
شغال.
هذا لا يمكن، يعني كيف يكون شخص مكلف بس يعني تجرى عليه السيئات وأما الحسنات لا تجرى له؟ هذا لا يمكن. وإما إن قالوا على أن باب السيئات والحسنات قد غلق، إذا معناه أنه لو جاءت حرب الآن وقام هؤلاء أعداء أهل البيت سيتحاربون مع أهل البيت، الآن لو قتلوا أهل البيت هل يحسب عليهم سيئات؟
لا.
إذا معناه أن ما سيحصل لأهل البيت في الرجعة من الحروب والمحاربة لهم أنهم لا إثم عليهم، ويصبحون هؤلاء أدوات للشر. يعني الآن لما تعيد إنسان ويقوم هذا الإنسان بحرب ضد أهل البيت وبمعارك طاحنة ولا يكتسب ولا سيئة، إذا معناه أن هذا الشخص أصبح آلة للشر ولا يكسب عليه سيئة أصلا، وهذا يضر الشيعة أكثر مما ينفعهم. بمعنى أن هؤلاء الذين سيعودون في الرجعة وكانت الكتاب قد خلص ما عاد في رجعة، هل سيحاربون أهل البيت أو لا يحاربونهم؟ سيقول الشيعة سيحاربونهم. طيب لما يحاربون أهل البيت هل تكتسبون سيئات؟ فإن قلتم لا يكتسبون سيئات، إذن أصبح هؤلاء أدوات والعياذ بالله لتحقيق الشر. لأن هل حرب أهل البيت هو شر ولا خير في منظور الشيعة؟
شر طبعا،
شر. إذن من الذي سيحقق الشر هذا في نظر الشيعة؟ الناس الذين رجعوا ولا يكسبون سيئات.
هستأذنك معي أستاذ أبو محمد من مصر يريد المشاركة. أستاذ أبو محمد السلام عليكم. يا أبو محمد، أبو محمد. طيب أستاذ عطا من مصر. أستاذ عطا
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضرتك
أستاذ حسام.
الحمد لله رب العالمين، حياك
الله. وإخبار الشيخ خالد،
ربنا يحفظك ويبارك فيه.
كل سنة وأنتم طيبين
وحضرتك بصحة وسلامة.
حياك الله يا حبيبي، يا مرحبا.
تفضل،
عود علينا وعليكم يا خير يا رب، وقويكم ربنا إن شاء الله.
آمين. الله يحفظكم ويرعاكم ويسلمكم. الله، تفضل يا حبيبي.
عاوز أسأل سؤال للشيعة دلوقتي، بيقولوا المهدي هو غايب عشان خايف إنه يتكتب.
كمل.
ازاي؟ يعني ازاي سبحان الله، يعني رب العزة والجلال يعني ما يقدرش يحمي واحد معصوم من القتل؟
طيب.
يعني حمى سيدنا يوسف وحمى سيدنا محمد وحمى سيدنا ابراهيم.
حاضر.
وازاي يعني رب العزة والجلال حاشا وكلا انه ما يقدرش يحمي واحد معصوم يعني؟
حاضر، هيجاوبك الشيخ خالد. حاضر. طيب استاذ سعد من الكويت، السلام عليكم.
عليكم السلام يا دكتور. يا دكتور، ظهور المهدي غير معلوم، ولكن يا دكتور حبيت أسأل الشيخ من هو المرتضى؟ من هو المرتضى؟ وآخر الكلام يا دكتور،
من هو مين؟ المرتضى؟
الروايات أحيانا تكون غير صحيحة، وظهور المهدي غير معلوم، وقد يكون مختبئ في نفق غزة. وتحياتي لك وشكرا.
أشكرك شكرا جزيلا، شكرا لك. طيب هنجاوب على سؤال الاستاذ ابو محمد اللي هو بيقولك يعني ازاي هم بيقولوا ان هو خاف من القتل، يعني كيف ربنا، هل يعني ربنا حاشاه طبعا يعني لم يستطع ان يحفظ معصوم من القتل وهو حفظ الانبياء؟
هو لو سألت السؤال ورجعنا فقط الى امام واحد قبل المهدي، الحسن العسكري، وهذا الذي كنا نتكلم عن اسم المهدي ومعرفة السلطة العباسية. السؤال، هل كانت السلطة العباسية تعلم على أن الحسن العسكري سيولد منه شخص يكون هو المهدي؟ هذا السؤال وجيه. فإن قال الشيعة نعم، طيب ليش ما قتلوه؟ يأتي الجواب من الشيعة لأن الله حفظه من القتل وهو موجود ولم يغب. إذن إذا كان الله حافظ الحسن العسكري من قتل السلطة العباسية له لأنه سيولد من صلبه مهدي، طيب المهدي ألم يكن الله سبحانه وتعالى قادرا على حفظه بدون الغيبة كما حفظ أباه الحسن العسكري؟ لماذا الحسن العسكري يحفظ الله أباه، يحفظه الله لئلا يقتل؟ لأنه سيولد من صلبه ومن ولده شخص يكون هو المهدي، ثم نأتي إلى المهدي نفسه. لا، لا يمكن أن يحفظه الله إلا بالغيبة. هل هذا معقول؟ أنا طرحت تساؤل.
لا طبعا.
وإن قالوا لا، السلطة العباسية لم تكن تعلم على أن الحسن العسكري سيولد من صلبه ومن ظهره إمام يكون هو المهدي، إذا لماذا فتشت؟
نعم.
فتش عن من؟ تبحث عن من يعني؟ مرة يقولون على أن السلطة كانت تعرف وعندها علوم ويقرؤون وعندهم وقد وصلتهم الأخبار أن الحسن العسكري سيولد منه ولد يكون هو المهدي وهو الدافع لتفتيش بيت الحسن العسكري، فهو الذي دفعهم للتفتيش تمام جميل. إذن السلطة العباسية الآن تعلم أن الحسن العسكري سيولد منه مهدي ولا ما تعلم؟
تعلم.
طيب ليش ما قتلوا؟ هنا
صحيح.
قالوا لأن الله حمى. طيب إذا كان الله حمى الأب، طيب والابن لماذا لم يحمي الله سبحانه وتعالى المهدي المنتظر كما حمى الأب؟ هل الحسن العسكري يحتاج أن يغيب؟
لا، محتاج أن هو يغيب، وكان من الأولى أن هو يغيب
وبين أظهرهم ويمشي ويروح ولا غاب ولا شيء. طيب ليش المهدي هو يحتاج لأن يحفظه الله ليغيب؟ هذا الشيء لما يفكر الإنسان بشوية عقلانية، لماذا المهدي أصلا يحتاج أن يغيب لأن لا يحفظه الله إلا بالطريق الغيب؟ والحسن العسكري الأب حفظه الله سبحانه وتعالى مع علم الدولة العباسية كما يدعي الشيعة بأنه سيولد منه مهدي، ومع ذلك لم يستطيعوا أن يمسوا منه شعره.
نعم، أحسنت.
ولا أن يقتلوه ولا أن يتسلطوا عليه.
نعم.
هذا سؤال يتضمن الجواب. نعم.
اتصال من مصر. السلام عليكم.
السلام عليكم محمد.
عليكم السلام، من معي؟
ازيك يا استاذ حسام؟
الله يحفظك. من معي؟
السلام الاستاذ خالد، وربنا يجعله ذخرا للاسلام يا رب.
اللهم امين. اتشرف باسم حضرتك.
انا عبد المطلب
يا فندم.
اهلا بك يا استاذ عبد المطلب.
نترحم على الشيخ الاصحاق الحويني رحمه الله.
رحمه الله.
والشيخ محمد صابر والاستاذ محمد صابر والاستاذ خالد.
يرحمهم جميعا.
ربنا يجعلهم ذخرا للاسلام يا رب. يرحمهم جميعا يا رب.
اللهم امين يا رب.
ونسال الاستاذ خالد حضرتك، هل خروج لسيخ الدجال مش هيبقى من اصفهان حضرتك يا استاذ خالد؟
هل
يخرج المسيح الدجال من اصفهان؟
من اصفهان.
الفا من يهود اصفهان. نعم.
نعم، وهتبقى 70,000 من يهود اصفهان.
نعم، عليهم الطيارسه. نعم.
حضرتك هو ده المهدي المنتظر بتاع الشيعة يا استاذ خالد. هو ده المهدي اللي هم الشيعة بينتظروه. المسيح الدجال.
نعم. نعم. بشكر حضرتك يا استاذ عبد الله.
اول ناس هيقفوا في ظهره ويقفوا في صفه. لا ده شيء أكيد يعني، وهو ده اللي تنظرونه وقرهم للإسلام والأهل السنة والصحابة فوق ما تتخيل.
أشكرك شكرا جزيلا، بارك الله فيك. أستاذ محمد من مصر. أستاذ محمد السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا بك، حياك الله.
تحية خاصة لك دكتور حسام.
الله يحفظك، بارك الله فيك.
ونتذكر ألف رحمة ونور تنزل على روح المرحوم محمد صابر.
الله يرحمه رحمة واسعة يا رب، واجعل قبره روضة من رياض الجنة.
وتحية خاصة وخاصة لأسد الإسلام الشيخ خالد المصابي.
الله يحفظه، هو معاك أو
سامع. الله يحفظك ومن يرعاكم، إنما نحن الطلاب علم، لا أسود ولا شيخ. الله
بارك. ربنا يفتح عليك، ربنا يفتح عليك ويزيدك من علمه.
اللهم امين يا رب، ربنا يحفظك.
تفضل حبيبي.
وفي سؤال يا شيخ خالد.
تفضل حبيبنا.
عايز اعرف من اين بيجيبوا بهاي العقائد الجماعة الشيعة دول، هاي العقائد الاخيرة اللي انتوا حضرتك بتتناقش فيها تحت الرجعة وبتاع، من اين بيجيبوا الكلام ده يعني؟ احنا عايز نعرف.
حاضر.
هذه اتوا بها من عبد الله بن سبأ، لان عبد الله بن سبأ هو اول من اخترع لهم عقيدة الرجعة وانكر ان يكون علي بن ابي طالب قد مات وقال لو أتيتم بدماغه في 70 صرة ما آمنت أنه قد مات وأنه سيرجع. ولكن عبد الله بن سبأ بين هناك فروق بين الرجعة التي كان يؤمن بها عبد الله بن سبأ وبين الرجعة التي يؤمن بها الشيعة. فرجعة عبد الله بن سبأ كانت خاصة بعلي وهو آمن بالرجعة قبل الموت، أما هؤلاء فقالوا لا، رجعة بعد الموت وعامة للأئمة وغيرهم. وأيضا ممن اخترعها الكيسانية وكذلك اخترعها الجابر الجعفي وغير ذلك كما أشرنا. نعم
نعم. أستاذ محمد من مصر. أستاذ محمد السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة
الله. أهلا بك يا أستاذ محمد.
أزيك أستاذ حسام؟
الحمد لله رب العالمين. حياك
الله. سلام الشيخ خالد فارس أهل السنة.
يسلم عليك.
حياك الله أخي. أهلا وسهلا ومرحبا.
الله يحفظك. تفضل.
سؤالي يا شيخ الشيخ خالد. سؤال للشيخ خالد. الشعب يقولوا تركت فيكم ما أنت مسكتم به كتاب الله واعتراضيه. طب بالنسبة نعم. للتمسك بكتاب الله هم بيقولوا إن الكتاب القرآن الشرقي القرآن اللي هو القرآن الكريم ده الكتاب ده محرف. والنسخة الأصلية موجودة نعم. مع المهدي المنتظر اللي هو محدش عارف عنه حاجة. طب إزاي الكتاب محرف وأنتوا لحد دلوقتي ما تعرفوش عنه أي حاجة وبتستنبطوا منه الأحكام وعايشين بالشريعة بتاعته إزاي؟
تمام.
يعني شايف يعني كيف تستنبطوا الأحكام بتاعته من كتاب أنتوا طيب. عارفين إن هو محرف.
هيجاوبك الشيخ خالد. حاضر حاضر. شكرا جدا لحضرتك أستاذ محمد. معايا أيضا أستاذ محمد من السعودية. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اهلا بك يا استاذ محمد. حياك الله.
حياك الله استاذ.
الله يحفظك.
وبلغ سلام من الشيخ خالد.
الله يسلم عليك. الله يحفظك. اهلا وسهلا مرحبا
بك. الله يبارك فيكم. في نقطة يا شيخ خالد.
نعم تفضل.
هل يقال ان الدولة العباسية كرست فكرة المهدي المنتظر حتى يعني هي تعلم ان هذه الفكرة خرافة فكرستها حتى يعني تخدر الشيعة بهذا الشيء. فهل أن هذا الكلام للحظ يعني من النظر؟
والله أنا قرأت لبعض علماء الزيدية يطرح مثل هذا الفكر لكنه بالنسبة لنا نحن بناء على أن الغالب على الحكام العباسيين أنهم لم يكونوا يعلنون التشيع فربما أستبعد مثل هذا الكلام. لكن بعض علماء الزيدية وهو عبد الله بن حمزة لما كان يرد على الشيعة الإمامية في كتاب العقد الثمين يقول على أن الدولة العباسية هي التي اخترعت لهم المهدي وقالت أنه غائب من أجل تخدرهم وتقول لهم لا أنتم تتبعون غائب وانتظروه حتى يخرج من أجل يعني مضمون كلام الزيدي هذا على أنهم لما رأوا الزيدية أصحاب ثورات يقومون على الحكام قالوا أنشأوا قسم من الشيعة واخترعوا لهم خرافات على أنكم أنتم لا تخرجون على الحكام بل انتظروا شخصا هو موجود في السرداب وسيخرج. هذا كلام الزيدي نحن لا نوافق عليه لكن هذا كلام بعضهم يرد على بعض. نعم.
طيب أستاذ محمد. أستاذ جميل من مصر. أستاذ جميل السلام عليكم.
عليكم السلام. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا دكتور؟
حياك الله. الله يحفظك.
ازاي الشيخ المصاري؟
الحمد لله بخير حال. سلم عليك.
ربنا يجعله يعني ذكرا للإسلام.
اللهم امين.
الله يحفظك.
ويجاب عن أهل السنة
يا رب.
الله يبارك.
انا سؤالي بقى كواحد مسلم أهل السنة والجماعة يعني احنا عارفين ان قضية العقيدة عقيدة الدين الإسلامي المقصود منها مرضاة الله سبحانه وتعالى وإظهار الحق.
نعم.
ماذا يقصدون الشيعة؟ هل في استفادة دنيوية؟ هل الناس دي يعني فعلا عاوزة دين فعلا ولا في استفادة ولا عايزين يعيشوا في الدنيا بس؟ ده سؤال للشيخ المصطفى.
حاضر حاضر. طيب شكرا يا استاذ جميل. شكرا بارك الله فيك. طيب الاستاذ محمد كان منذ قليل كان بيسال على مساله الاستنباط الاحكام من القران الكريم. يعني هو بيقولك ازاي هم بيقولوا على القران الكريم ان هو محرف وفي نفس الوقت بيستندوا على ايات من القران الكريم وبيستنبطوا من القران الكريم ايات قرانيه يعني يستدلون بها سواء على المواضيع المختلفه اللي طرحناها على الهواء مباشره في هذه المناظره سواء البدا سواء الامامه او المهدي او غيره.
هو السؤال هو وجيه جدا. هو السؤال إذا كان الشيعة يعتقدون أن القرآن الموجود عندنا محرف والنسخة الأصلية التي لم تطرأ عليها التحريف هي مع المهدي فيلزم أن القرآن غائب وأن المهدي غائب ويصبح أن حديث التمسك هو تمسك بشيئين غائبين ليس موجودين. وأما الشيعة فيقولون على أن الأئمة أمروهم بالتمسك بالقرآن المحرف والقرآن المحرف لا يمكن التمسك به أصلا. لماذا؟ لأن القرآن إذا كان محرف معناه طرأ عليه الخطأ والشيعة إنما اعتقدوا بعصمة المعصوم حتى لا يوقع الناس في الخطأ فكيف يأتي المعصوم يقول لهم ارجعوا إلى القرآن المحرف؟ هذا إضلال للناس لا يمكن. لكن الواقع العملي للشيعة الآن إذا كانت عقيدتهم أن هناك قرآن صحيح مع المهدي وأن القرآن جمعه علي ثم أعطاه الحسن ثم تناولوه حتى وصل للمهدي معناه أن الشيعة الآن يتمسكون بغير ما أمر النبي بالتمسك به. لأن نسأل هل القرآن الذي أمركم النبي بالتمسك به هو هذا ولا ذاك الذي هناك في الغيبة؟
ماذا سيقولون؟
فإذا قالوا هو ذاك، إذن هل أنتم تتمسكون بغير ما أمركم النبي؟ النبي قال لكم تمسكوا بذاك وأنتم تتمسكون بهذا، فأنتم أصلا في وادي والنبي أمركم تتمسكوا بشيء في وادي ثاني. يعني هل القرآن الذي أمركم النبي في حديث الإتراء أن تتمسكوا به هو هذا الموجود عندنا ولا الذي مع المهدي؟ فإن قلتم أنه هذا الذي عندنا بطل أن يكون هناك قرآن ثاني، وبطلت خرافة أنه القرآن الصحيح عند المهدي، لأن النبي إنما أمر بالتمسك بالقرآن الصحيح. إذن إذا كان القرآن الذي أمر النبي بالتمسك به هو هذا الموجود عندنا، لزم بطلان أنه يوجد قرآن ثاني عند المهدي. وإذا كان يوجد قرآن ثاني عند المهدي غير هذا الموجود عندنا، والنبي إنما أمر بالتمسك بذاك، إذن الشيعة هل يمتثلوا أمر النبي؟ لا.
لا،
تمسكوا بالقرآن هذا الموجود وليس ذاك الذي أمر النبي به. فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر بالتمسك بذاك بعقيدتهم ولم يأمر بالتمسك بهذا. طيب، فإذا جاء المعصوم وقال لهم تمسكوا بهذا القرآن الموجود، معناه أن هل أمرهم بما أمر به النبي ولا بخلاف أمر النبي؟ بخلاف أمر النبي.
لا.
أنا سأقرب لك المسألة. الآن لو قلنا أن عندنا كتاب رقم واحد الذي هو القرآن الذي كان في عهد النبي، وقال النبي تركت فيكم ما إن تمسكتم به، هذا القرآن رقم واحد أخذه علي وودعه عند الحسن وغاب وأصبح في السردة. إذن النبي أمر بالتمسك برقم واحد. طيب، الصحابة كما يدعي الشيعة حرفوا القرآن وأصبح عندنا مصحف رقم اثنين. الآن هل النبي أمر بالتمسك بواحد ولا باثنين؟
لا، بواحد.
بواحد. الآن الشيعة يتمسكون بواحد ولا باثنين؟
باثنين.
باثنين. إذن هل تمسكوا بما أمر به النبي؟
لا، خالف.
أيوة، تركوا التمسك بما أمر به النبي وتمسكوا بما لم يأمر به النبي. طيب، سؤال، من أمركم يا شيعة تتمسكوا برقم اثنين؟
صح.
سيقولون المعصوم قال لكم ارجعوا إلى هذا القرآن واعملوا به مؤقتا حتى يأتي بالمهدي. طيب، سؤال، إذا كان أمركم المعصوم أن تتمسكوا برقم اثنين، هل أمر بما أمر بالتمسك به النبي ولا بغيره؟
بغيره.
بغيره، لأن النبي أمر بالتمسك برقم واحد والمهدي أمر بالتمسك برقم اثنين. إذن معناه أن المعصوم الآن أمركم بالتمسك بخلاف ما أمر النبي بالتمسك به، فالنبي أمر بالتمسك برقم واحد والمهدي والمعصومين أمروا بالتمسك برقم اثنين. إذن هل هدوا الأمة ولا ظل الأمة؟
ظل الأمة.
ظل الأمة. إذن إذا كان المعصوم إنما نصب وأتي به ونص عليه وعصم من أجل أن لا يجعل الأمة تظل، هو كان سبب ضلالها، لأنه أخفى القرآن الصحيح وأمر الأمة أن تتمسك بقرآن محرف، فارتكب جنايتين اثنتين. الجناية الأولى إخفاء القرآن الصحيح، الأمر الثاني أنه أمر الأمة بتتمسك بالقرآن المحرف. أنا أقول لك إذا كان علي بن أبي طالب وحاشاه ونحن ننزهه إنما حافظ على القرآن وخبأه ولم يظهره للناس، أنا سأضرب لك مثال تقريبي. إذا كان عندنا كتاب مكون من نسختين، نسخة صحيحة أصلية ونسخة محرفة، أنت تمتلك النسخة الأصلية غير المحرفة، فوجدت في السوق نسخة محرفة، إيش فعلت أنت؟ خبأت الصحيحة ولم تظهرها للناس، ألست الآن أنت مساعد في إضلال الناس؟
طبعا، بكل تأكيد.
ما هو المفروض عليك؟
المفروض اللي أنا أخفي النسخة المحرفة وأظهر النسخة الأصلية.
لكن لو عملت بالعكس،
ضللت الناس.
الناس رجعوا للمحرفة وخبعت الصحيحة.
ضللت الناس وجاءت خلافة علي ولم يظهر النسخة الصحيحة.
أنت ستكون مشجع ومشارك على التحريف.
نعم.
لأنك أرشدتهم للرجوع للمحرف وخبعت الصحيح.
نعم. طيب، وصلت الفكرة وانتهى الوقت يا شيخ خالد. أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا على هذه المشاركة، بارك الله فيك وجزاك الله كل خير على هذه المشاركة، شكرا لك. أشكركم مشاهدين الكرام على حسن وطيب المتابعة، لكم مني أرق التحية والتقدير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.